بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزينا. أما بعد، فنكمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، وسنعلق تعليقات يسيرة، لأن أغلب الأحاديث متقاربة من حيث المعنى، ولذلك سنقرأ بشكل سريع ونعلق أيضا تعليق يسير. طبعا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في احتباس الخيل للجهاد لا رياء ولا سمعة، وما جاء في فضلها، والترغيب فيما يذكر منها، والنهي عن قص نواصيها لأن فيها الخير والبركة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، يعني حسنات.
حسنت. المصنف رحمة الله عليه عقد هذا الباب المتعلق بوقف الخيل في سبيل الله بشرط إخلاص النية، وأيضا يذكر الأحاديث الواردة في فضل الخيل، وأيضا أنواع الخيول. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس، احتبس يعني وقف من الوقف، ولذلك الأوقاف تسمى حبوس وأحباس، مثل ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن خالد بن الوليد احتبس أدراعه وأفراسه، احتبس أدرعه وأفراسه في سبيل الله، يعني أوقفها، أوقفه. وفي هذا بيان أن الوقف قد يكون في الخيل، كما أنه يكون في الرباع والعقار، يكون أيضا في الدور مثلا، أيضا يكون في الخيل. باختصار يكون الوقف في المنقولات، كما أنه يكون في العقار، مثل السيارة. لو أوقفت سيارة في سبيل الله، جعلتها وقف مثلا لخدمة المساجد، لخدمة الحجاج، لخدمة المعتمرين، للأيتام مثلا، هذا يسمى وقف. وأيضا قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده. فيه أن النية مهمة جدا في الأعمال، بل هي شرط من شروط صحة العمل حتى يؤجر عليه الإنسان وحتى يقبل. قال: في سبيل إيمانا بالله، إيمانا بالله وتصديقا بوعده بما وعد الله عز وجل. قال: فإن شبعه، الشبع ضد الجوع، وريه ضد إيش؟ العطش. وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، يعني حسنات، تكون حسنات عند الله عز وجل. وهذا فيه أيضا دليل على أن النية قد يؤجر عليها الإنسان كما يؤجر العامل، وأحيانا رب عمل، رب نية تبلغ بالعبد ما لا يبلغ العمل، وأحيانا رب نية لا يصحبها عمل يؤجر عليها الإنسان. هذا احتبس، أوقف، ولله عز وجل إيمانا به وتصديقا بوعده، فحصل مثل هذا الأجر العظيم. كل ما يأكله الفرس وما يشربه وما يخرج بسبب الأكل والشرب منه، فإنه في ميزان حسنات يوم القيامة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا يدلنا على فضيلة احتباس الخيل في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله. هذا المنصوص هنا عن الخيل التي تحبس للجهاد الشرعي في سبيل الله. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: فالخيل؟ قال: الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ولواء لأهل الإسلام، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات.
نعم، هذا أيضا الحديث فيه بيان أنواع الخيل، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هنا السبرة والتقسيم كما يعني يذكر العلماء في هذا المعنى، ولذلك قال الخيل ثلاثة، أجمل هنا قال الخيل ثلاثة، يعني الخيل من حيث العمل ومن حيث القصد ومن حيث النية على ثلاثة أقسام. فذكر بأن النوع الأول هي لرجل وزر، يعني إثم وخطيئة وذنب، والنوع الثاني من الخيل لرجل ستر يعني تستره، والنوع الثالث هي لرجل أجر، هي لرجل أجر. إذن وزر وستر وأجر. ثم فصل النبي عليه الصلاة والسلام وبين لماذا هذا يؤجر وهذا يؤزر وذاك يستر، فقال عليه الصلاة والسلام: فأما التي هي له وزر، الآن بدأ بيان لماذا تكون له وزر، فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر. ربطها رياء، ما معنى الرياء؟ ها؟ أن يقصد بها غير الله عز وجل، وإنما يقصد الرياء، يقصد الناس، يقصد الناس. وفخرا، فخرا قيل فخرا هنا تعرب على أنها حال، وقيل على أنها علة، علة يعني علة الوزر كونها فخرا. ونواء لأهل الإسلام يعني معاداة، عداء لأهل الإسلام، هذه له وزر والعياذ بالله، يؤزر على قدر بقائها عنده بهذه النية وبهذا القصد. وأما التي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. رجل ربطها في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله ولم يحصل جهاد، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، ولذلك في ظهورها أن يركب من يريد ركوبها إلى مكان يقصده، يعني يجعل ظهرها وقف، وكذلك رقابها بمعنى هو أن لا يمنع منقطعا من أن يركبها إلى مكانه، وكذلك أيضا جعل رقبتها في سبيل الله. وفيما يتعلق أيضا بإنزاء ذكور الخيل على إناث الخيل التي للآخرين، يعني لا يمنع ذلك. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات. تخيل كم تأكل الفرس من العشب، كل ما تأكله في ميزان صاحبها يوم القيامة، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها. الطول هو الحبل الطويل، الطول هو الحبل الطويل، لأن أحيانا صاحب الفرس يرخي لها الحبل حتى تذهب بعيدا لتأكل وهي مربوطة فيه. ولا تقطع طولها فاستنت، يعني أسرعت الجري شرفا أو شرفين، يعني شوطا أو شوطين من الجري القوي الذي يكون للخيل، إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات. ولا مر بها صاحبه على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. الله أكبر، هذه يدلنا على عظم النية وعلى تفاضل بعض الأعمال إذا كانت المقاصد عظيمة. وأعظم ما يعني ينبغي للإنسان أن يفعله أن تكون له حسنة فيها خدمة لأهل الإسلام، الحسنات العظيمة هذه. ولذلك حسنة أهل بدر من أعظم الحسنات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم. ولذلك حسنة أهل بدر، حسنة العلم أيضا، هذه من الحسنات العظيمة. لماذا؟ لأن فيها نصر للإسلام، نصر المسلمين، وفيها أيضا إيصال الخير إلى الآخرين. نعم.
قال: وفي رواية: فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له لا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر، ولو عارض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له بما غيبت في بطونها أجر، ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجر، ولو عرض نهرا فسقاها به كان له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر، حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها. وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا، ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها. وأما التي هي له وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليها. الحديث
يعني الكبر مقصود فيه، يعني كبر خيلة يتفاخر فيها أمام الناس، هذا على حسب النية، على حسب اتخذها لأجل ماذا، هكذا إما أن يؤجر وإما أن يؤزر. نعم.
قال: وعند البيهقي واللفظ لابن خزيمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والخيل ثلاثة: خيل أجر وخيل وزر وخيل ستر. فأما خيل ستر فمن اتخذها تعففا وتكرما وتجملا ولم ينس حق ظهورها وبطونها في عسره ويسره. وأما خيل الأجر فمن ارتبطها في سبيل الله فإنها لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان له أجر، حتى ذكر أرواثها وأبوالها: ولا تعدو في واد شوطا أو شوطين إلا كان في ميزانه. وأما خيل الوزر فمن ارتبطها تبذخا على الناس فإنها لا تغيب في بطونها شيئا إلا كان وزرا عليه، حتى ذكر أرواثها وأبوالها: ولا تعدو في واد شوطا أو شوطين إلا كان عليه وزر.
نعم، هذا يدلنا على أيضا فضل الخيل. ولذلك سميت الخيل خيلا لأن فيها خيلاء، وأغلب الناس الذين يركبون الخيل إن لم يلتفتوا إلى النية ويلاحظوا الطوية فإنه قد يصيبهم شيء من هذا. وقد ورد عن عمر أنه كان يمنع من ركوب الخيل لما يشاهده من الركوب المبني على الزهو، على الزهو. هكذا وجه العلماء منع عمر لبعض الناس من ركوب الخيل، قالوا لأنه يرى هذا، وإنما الخيل معد للجهاد في سبيل الله. لكن عموما إذا زال هذا المقصد، إذا زالت هذه النية وإنما يريدها في سبيل الله أو سترا له، فالأصل الجواز. نعم.
قال: وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله عز وجل فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلقه أجر. وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر. وفرس للبطمة فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، ومثل المنفق عليها كالمتكفف بالصدقة.
نعم، الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، يعني ملازم لها كأنه عقدة على ناصيتها. الخير معقود بنواصي الخيل. ولذلك هذا الحديث إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام ودلالة من دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام. ولذلك الخيل أبدا ما زالت منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا وإلى يوم القيامة الخير معقود بنواصي الخيل وملازم له. ثم قال: ومثل المنفق عليها، يعني مثلا في رعيها وفي سقيها وعلفها ونحو ذلك، قال: كالمتكفف بالصدق. قيل لعمر: ما المتكفف بالصدقة؟ قال: الذي يعطي بكف. ولذلك الذي ينفق عليها مثل الذي يعطي الصدقة بيده، فله أجر وثواب عظيم. نعم.
قال: وفي رواية لابن حبان: مثل المنفق على الخيل كالمتكفف بالصدقة. فقلت لمعمر: ما المتكفف بالصدقة؟ قال: الذي يعطي بكفه.
نعم، أنا قلت عمر هو معمر. نعم.
قال: وعن أبي كبشة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة.
يعني الباسط الذي يفتح يده بالصدقة، يده سحاء بالعطاء وبالإنفاق، هذا المعنى. نعم.
قال: وعن سهل بن الحنظلية، وهو سهل بن الربيع بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: وعن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة.
نعم، الخيل معقود في نواصي، يعني ملازم في نواصيها. ناصية الفرس معروف هي مقدمة وجبهة. الخير الأجر، يعني الأجر الثواب في الآخرة، والمغنم يعني الغنيمة في الدنيا إلى يوم القيامة. ولذلك هنا قال: الأجر تعرب بدل من الخير قبله، أو عطف بيان له، إما أن تعرب بأنها بدل أو عطف بيان، والمغنم عطف عليه. الأجر يعني الثواب في الآخر، والمغنم في الدنيا. والأجر والمغنم إما أن يجتمع جميعا، وإما أن يحصل، يعني يجتمع في وقت واحد، وإما أن يحصل أحدهما في وقت دون الآخر. نعم.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار.
نعم، الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة من النوال، وأهلها معانون عليها، يعني الله عز وجل يعين أهل الخيل. فامسحوا بنواصيها. وهذه صفة المسح على الدواب هي للخيل فقط، ولذلك يمسح على نواصي الخيل. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال الله عز وجل، قال: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال: وادعوا لها بالبركة، يعني تقول: اللهم بارك لي فيها، اللهم بارك فيها، هكذا يدعو الإنسان لها بالبركة. قال: وقلدوها. التقليد هو وضع القلادة في العنق، التقليد وضع العناء القلادة في العنق. قال: ولا تقلدوها الأوتار. اختلف العلماء حقيقة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. قيل: قلدوها طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمين، هذا المعنى، ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية التي كانت بينكم، هذا أحد المعاني. وقيل أراد بالأوتار جمع وتر، وهو القوس أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق. كانوا يعلقون على في رقابها الأوتار هذه، قال فتختنق. وقيل إنما نهاهم عنها صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى فتكون مثل التعويذة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يظهر أنه هو الأقرب، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقليد الخيل والإبل الأوتار، جمع وتر وهو القوس، وهو الوتر الذي يكون في القوس. كان العرب في الجاهلية يستعملون هذا تعويذة حتى لا تصاب الخيل ولا الإبل بالعين أو الحسد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء. الحديث رويفع قال ها أخبر الناس أن من تقلد وترا أو عقد لحيته فإن محمدا بريء منه، بريء من عليه الصلاة والسلام. وعقد اللحية كان يكون في الحرب، كانوا يعقدونها يعني يجعلونها عقد، وعلى اعتقاد أيضا. وكذلك تعليق الأوتار في الخيل والإبل لطرد العين والحسد، يعني جعل مثل التعويذة، مثل التمائم الحجب وغيره، هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يستعملون هذا بالسيارات، الآن يستعملون هذا بالسيارات، يضعون مثلا الخرز أو الخيوط أو كف مثلا في وسطه عين، هذه تعويذة، أو خرق سوداء أو خرق خضراء، هذا كله من المخالفات. نعم.
قال وعن جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بكلمات
سحر إلا عند كل سحر
ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بكلمات يدعو بهن اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فجعلني أحب أهله وماله أو من أحب أهله وماله إلي.
نعم، هذا حديث عظيم أيضا، فيه بيان فضل الفرس العربي أو الحصان العربي، وهذا معروف حتى عند العالم كله بأن أفضل الخيل الخيل العربية، ويذكرون لها صفات معينة، صفات الخيل العربية. وبالمناسبة العلماء لهم عناية كبيرة في التصنيف في الخيل، فهناك يعني عدد كبير جدا من الكتب سواء المطبوعة أو المخطوطة عن الخيل، يعني معمر بن المثنى وجمع من العلماء والأدباء لهم إسهامات كبيرة في التأليف في الخيل، من حيث أسماءها وأصنافها وأجناسها وفضلها، والترغيب أيضا في اقتناء الخيل، مثل ما قرأنا لهم عناية كبيرة وموجودة. هناك من أدرج أو ضمن بعض الكتب يعني شيء في أمور وأحكام الخيل، هناك من يعني صنف تصانيف خاصة في الخيل وطبع مجموعة منها قريبا. فهذا يدلنا على فضل الفرس العربي. والفرس يقع على الذكر والأنثى، يقال هذا فرس أو هو فرس وهي فرس، ولكن في مقابل الحصان يفرقون، يجعلون الحصان الذكر والفرس الأنثى، لكن إذا أفرد يقول هذا فرس أو هو فرس وهي فرس، بمعنى أن يطلق على الذكر وعلى الأنثى. بعض العلماء ذهب من شراح هذا الحديث إلى أن قول سلم ما من فرس عربي على ما الموجود، وإلا الخيل كلها يؤذن لها في السحر، هذا توجيه لبعض العلماء، عند كل سحر، السحر هو آخر الليل، سمي سحرا لخفائه بكلمات يدعو بهن. من الداعي؟ الفرس هو الذي يدعو. كيف يدعو؟ الله أعلم، الله أعلم. الله عز وجل يجعل للفرس كيفية وحالة في هذا الدعاء، هو صحيح من البهيم الذي لا تفصح، لكن الله عز وجل ما من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل ما في السماوات والأرض إنما يسبح، والتسبيح هذا إما تسبيح اضطرار أو تسبيح اختيار، فتسبيح الاختيار لأهل الإيمان ولمن شاء الله من عباده، وتسبيح الاضطرار كل شيء، كل شيء يسبح بحمد ربه. اللهم خولتني، من خولتني؟ من هنا اسم موصول مفعول خولتني، من هذا اسم موصول وليس حرف جر، لا اسم موصول. اللهم خولتني، من خولتني؟ خولتني يعني ملكتني، لأن التخويل هو التمليك، التخويل هو التمليك. من بني آدم، وجعلتني له يعني مملوكا له، فاجعلني أحب أهله إليه، فاجعلني أحب أهله إليه. أو هذا شك من بعض الرواة، أو هذا شك من بعض الرواة، أو من أحب أهله وماله إليه. فهذه الخيل تدعو الله عز وجل في السحر، الله عز وجل ييسر لها أن تدعو هذا الدعاء، اللهم ملكتني لهذا الإنسان فاجعلني من أحب أمواله إليه، أو من أحب أهله إليه، نعم، أو كما فاجعلني أحب أهله وماله إليه، نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخير.
نعم.
قال: وعن عقبة بن عامر وأبي قتادة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الخيل الأدهم، الأقرح الأثرم،
الأرثم. الأرثم وليس الأثرم.
نعم. خير الخيل الأدهم، الأقرح الأرثم، المحجل، طلق اليد اليمنى. قال يزيد يعني ابن أبي حبيب: فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية.
الشية، نعم. خير الخيل، إذن الخيل تتفاضل فيما بينه، فكما أنها تتفاضل من حيث الجنس كذلك تتفاضل من حيث النوع. فأفضل أجناس الخيل العربية، وأفضل أنواعها وخير أنواعها الأدهم. الأدهم هو الذي اشتد سواده، هذا هو الأدهم الذي اشتد سواده. وفي هذا رد على بعض من يذهب إلى أن الحيوانات التي لونها أسود غير مرغب فيها، قياسا على ما جاء في الكلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود شيطان، هذا غلط وغير صحيح، وقياس مع الفارق، ما يقاس بمثل هذه الطريقة، لأن هذا ما يعرف إلا بالوحي. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكلب: ما الفرق بين الكلب الأسود والأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. فبعض الناس يأخذ هذا ويطرده على جميع الحيوانات، وهذا غلط. ولذلك هنا خير الخيل الأسود الذي هو شديد السواد، هذا من أفضل الخيل الأدهم. كذلك بعض الحيوانات مثلا الأخرى مثل القطط وغيرها، حتى لو كانت سوداء لم يأتنا نص على أنها يعني من الشياطين أو كذا، أو فيها مذمة، بخلاف الكلب، فإن الكلب الأسود شيطان. ثم قال: خير الخيل الأدهم، الأقرح. الأقرح هو الفرس الذي في وسط جبهته قرحة، وهو بيضاء يسير، بياض يسير في الجبهة، في جبهة الفرس. ثم الأرثم، الأرثم هو الفرس الذي به رثم، وهو بياض في شفته العليا، بياض في شفته العليا. يقال فرس أرثم، يقال حصان أرثم، وفرس رثماء إذا قلنا بالتأنيث. المحجل الذي في رجله بياض أو في يده بياض، هذا يسمى محجل. ولذلك في الحديث قالوا: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: أعرفهم غرا محجلين، مثل الغرة تكون في الجبهة والتحجيل يكون في اليدين، في اليدين، يدي الفرس. ثم قال: طلق اليمنى، طلق اليمنى يعني إذا لم يكن بها تحجيل، ليس فيها تحجيل اليد اليمنى بالنسبة للفرس. الكميت هو الفرس الذي ليس بالأشقر ولا بالأدهم، ففيه يعني حمرة بسواد، والشية هو كل لون في الفرس يكون معظم لونها على خلاف، اللي مثل ما جاء في قول الله تعالى لا شية فيها، لا شية فيها اللون الذي يخالف بقية لون الفرس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الخيل أيضا كما أنها تتفاضل من حيث الجنس كذلك تتفاضل من حيث النوع. نعم.
قال وفي لفظ للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمنى فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. قال وعن عقبة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت أن تغزو فاشتري فرسا أغر محجلا مطلق اليمنى فإنك تغنم وتسلم.
نعم. وهذا أيضا فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام على تفاضل الخيل، وأن بعضها أفضل من بعض، وأن ما جاء في هذا الحديث يشير إلى أن الخيل أو الفرس الأغر المحجل مطلق اليمنى، يعني ليس فيه شيء من اللون، قال فإن هذا يكون سبب من أسباب السلام والغنيمة بإذن الله عز وجل. ولذلك قيل بأن هذا على سبيل التجربة من النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنما قاله بوحي من الله، بوحي من الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنك تغنم وتسلم إذا غزوت على مثل هذا الفرس، وهذا لا يكون إلا بوحي، وقيل بالتجربة، والله أعلم. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في شقرها،
اليمن البركة، يعني البركة والقوة في الخيل في الأشقر. هذا يدلنا على أيضا فضل الخيل التي لونها أشقر. نعم.
قال باب ترغيب الغازي والمرابط في سبيل في الإكثار من العمل الصالح من الصوم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
هذا الحديث مضى معنا في كتاب الصوم، تذكرون؟
نعم.
مضى معنا شرحه في كتاب الصوم. نعم.
قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. قال وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام.
ذكرنا لكم في شرح كتاب الصوم قلنا بأن في سبيل الله هنا لها معنيان، من يذكر؟ ها؟ تراجعون ولا شيخ اسماعيل؟ أي في الجهاد في سبيل الله، أي بنية، يعني بالقصد النية، لكن واضح من يعني اختيار المنذري رحمة الله عليه أن المقصود بهذا ماذا؟
الجهاد،
لأنه أورده في باب الجهاد. نعم.
قال باب الترغيب في الغدوة في سبيل الله والروحة وما جاء في فضل المشي والغبار في سبيل الله والخوف فيه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد أو موضع قيد يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها.
نعم، الآن بدأ المصنف رحمة الله عليه في سرد الأحاديث وحشد الآثار المرغبة في الغدوة في سبيل الله والروحة. والغدوة هي المرة الواحدة من الذهاب، والروحة هي المرة الواحدة من الرجوع والإياب، من الرجوع والإياب. قال لغدوة في سبيل الله أو روحة، غدوة ذهاب مرة واحدة وروحة الرجوع مرة واحدة، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وهذا فضل الله عز وجل العظيم، عمل يسير وأجر كبير. ثم قال ولا قاب قوس صوت قاب قوس أحدكم من الجنة، يعني طول القوس، طول القوس من الجنة، أو موضع قيد قيدي يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. وهذا مضى شرحه فيما سبق. ثم قال ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما. ولو أن امرأة من أهل الجنة، قيل من حوريات الجنة، وقيل ممن دخلت الجنة من بني آدم، قيل ممن دخلت الجنة من بني آدم، يعني امرأة من المؤمنات، اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، يعني ما بين الأرض والسماء، ولملأته ريحا يعني زكيا، ولنصيفها، النصيف في اللغة ما هو؟ الخمار، يسمى النصيف الخمار، على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. وهذا يدل على حقارة الدنيا إذا ما جئنا نتحدث عن الآخر، وأن الدنيا وما فيها وما عليها لا يسوى خمار امرأة من أهل الجنة، ولا يسوى موضع صوت أحدكم من الجنة. هذا يدلنا على حقارة الدنيا. ولذلك من المهم للإنسان أن يحاسب نفسه، وأن يراجع ذاته، وأن يعلم بأن هذه الدنيا مهما حصل فيها فلن يشبع أولا، ولن يبقى نعيمها ثانيا أبدا. مهما حصل الإنسان من هذه الدنيا لن يشبع منها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولن يملأ أفاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وأيضا لن يبقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. النبي صلى الله عليه وسلم قسم أحوال الناس بالنسبة للمال، شيء تأكل فيفنى، وتلبسه فيبلى، وتتصدق به فيبقى، تتصدق به فيبقى. ولذلك نصيحة لكل أحد، لا تنتظر بعد وفاتك أن أحدا يعمل لك عملا صالح. لا تقول عندي عيال بارين، أو عندي إخوان أشقاء محبين، أو عندي أقارب، أبدا. ربما يفرحون بموتك ليقتسموا مالك. ولذلك من الآن من كان عنده فضل رزق وخير أن يتصدق به، وأن يدخر لنفسه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه الدنيا كما تشاهد أبدا، يعني حلالها يوم القيامة حساب، وحرامها عقاب. هذه الدنيا لا تدوم لأحد، كل من حاز الدنيا وحصلها فهي إما أن تفر منه أو يذهب عنها، إما أن تفر منه بخسارة أو بضياع مال أو بشيء من هذا القبيل، أو هو يرحل عنها ويبقى المال يتقاسمه الورثة، تتزوج المرأة وتسكن الدور. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يعمل للدار الآخرة. ربنا جل وعلا حينما يأتي ذكر الآخرة يأمرنا بالمسارعة والمسابقة والمنافسة. قل جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قل جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قل جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما يأتي ذكر الدنيا قال فامشوا في مناكبها، مشي، ما قال اسعوا، ما قال سابقوا سارعوا ونافسوا في الدنيا، قال فامشوا في مناكبها. قال جل وعلا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. والمعنى بأن الإنسان يتنبه لمثل هذا. هذا الحديث يدل على حقارة الدنيا حينما تذكر الآخرة، ولذلك تتقزم أمام أهل الإيمان هذه الدنيا بكل ما فيها، ويسعى الإنسان إلى ما هو باق عند الله عز وجل. وأهل الإيمان يوم القيامة في نعيم دائم وفي ظل مستمر. قال جل وعلا عن الجنة نعيمها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. نعم.
قال وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت.
ما الذي تطلع عليه الشمس وتغرب؟ كل شيء في أي شيء الدنيا. نعم.
قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج إلى بيت الله والمعتفر والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوا.
هذه مضت معنا في أبوابها وشرحناها في محلها. نعم.
قال وعن أبي هريرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وفي لفظ تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق بكلماته أن يدخله الله أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. الحديث.
نعم. قال تضمن الله، والرواية الثانية فسرت هذا المعنى للتضمن وهو تكفل الله، تكفل الله، والضمان هذا والكفالة موافق لما جاء في قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا هو الضمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذا يشمل أنواع الجهاد، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. قال لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا جهاد في سبيله، يعني لا بد أن يكون جهاد شرعي. وقد ذكرنا في بداية المجلس السابق والذي قبله ذكرنا وشرحنا ووصفنا الجهاد الشرعي ما هو. قال وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيم، والذي نفس محمد بيده ما كلم، الكلم الجرح، الكلم الجرح، يكلب في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، حين كلم يعني يأتي يوم القيامة الدم ينزف من المجاهد هذا في سبيل الله، لونه لون دم وريحه ريح مسك، اللون لون الدم وريحه ريح المسك، مع أن الدم مستقبح رؤيته وأيضا رائحته مستقبحة، لكن لما كان سببه هذه العبادة الجليلة هنا قال الله، جاء في الحديث قال اللون لون الدم والريح ريح المسك، مثل خلوف فم الصائم، جاء في الحديث القدسي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هي الرائحة الكريهة المستقبحة اللي تخرج من الصائم بسبب خلو المعدة من الطعام، بسبب يبوسة جوف الإنسان يصدر هذه عند الله أطيب من ريح المسك، مع أنها مستقبحة طبعا، والسبب أن منشأها ومهيجها ومثيرها ماذا؟ طاعة وعبادة، امتناع عن اللذائذ والطيبات من الطعام والشراب، قرب إلى الله عز وجل. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين، وانظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يرغب في العمل ويتركه لأجل أن لا يشق على المسلمين. ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إما أن يجاهد بنفسه وإما أن يرسل جيشا من أصحابه. ولذلك العلماء يتكلمون عن الغزوة وعن المعركة وعن السرية فيفصلون في ذلك، فيقولون الغزوة التي على رأسها النبي عليه الصلاة والسلام، والمعركة التي ليس فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والسرية هي القطعة الصغيرة من الجيش. هذا طبعا تفصيل لبعض يعني شراح السيرة. قال ولكن لا أجد سعة فأحملهم، لا أجد سعة يعني غنى وقدرة فأحملهم، يحتاجون أن يركبوا على الخيل وعلى الإبل، ما عندي قدرة، كما جاء في وصف هؤلاء في سورة التوبة لما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون منه أن يحملهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما يركبون ما ينفقون، وكانوا يحرصون، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده ذلك، ليس عنده القدرة على أن يوفر لهم وسائل النقل هذه الخير والإبل بالنسبة للجهاد في سبيل الله. قال ولا يجدون سعهم يعني، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. كيف يغزو فيقتل ثم يعود فيقتل ثم يعود فيقتل؟ لما يرى ما أعد الله عز وجل للشهيد يوم القيامة من الأجر والمثوب، فيتمنى أن يقتل في سبيل أكثر مرة. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، قل أغزو فأقتل في سبيل الله، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل عليه الصلاة والسلام، لما يرى ما أعد الله عز وجل للشهيد يوم القيامة. ولذلك الشهيد أعد الله عز وجل له ما لا يعد لغيره، ولذلك الشهادة في سبيل الله عز وجل أصل، أصبحت بالنسبة لمن هم في الجنة. قال الله جل وعلا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، فكأن هؤلاء هم أصل أهل الجنة، الأنبياء والصالحين والشهداء مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك لعظم الشهادة في سبيل الله، على الشرط الذي ذكرناه أن تكون شرعية وليست عبثية. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة.
نعم، هذا حديث أيضا عظيم يدل على أن بعض الأعمال لا ينقطع أجرها بالموت. فمن خرج حاجا فمات يعني لم يقضي نسكه، كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، يعني يبقى الأجر والثواب إلى يوم القيامة يجري عليه في قبره. ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. وفي هذا تسلية للذين فقدوا أحباب لهم وأقارب ممن ذهبوا إلى الحج أو العمرة، حصل لهم حوادث في الطريق فماتوا، تسلية مثل هذا الحديث. ما هم فيه من الأجر والثواب يمكن لو طلبوه ما حصل لهم ذلك، فالله تعالى اختار لهم مثل هذا الأجر والثواب. ولذلك هذا يسلي أهل الأحزان، يسلي أهل الحزن والأسف على فوات هؤلاء الذين يحبهم، أن الله عز وجل عوضهم خيرا، فأجر لهم أعمال، فأجر لهم أجر أعمال الحج والعمرة إلى يوم القيامة. وكذلك من خرج غازيا فمات، خرج غازيا فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وهذه بشارة أيضا، بشارة للأمهات والآباء اللي فقدوا بعض أولادهم. وأنا أعرف أناس أولادهم خرجوا للجهاد في سبيل الله، في يعني ذهبوا إلى ضمن قوات التحالف، وفي الطريق توفوا، يعني تقول لامرأة ما عندي إلا ولد واحد وتوفي، فأسليها بمثل هذا الحديث بأن هذا الولد اختار الله عز وجل له أجر عظيم جدا، هو ذاهب للجهاد في سبيل الله وفي الطريق حصل له الحادث فمات. هذا في نعيم، يعني المفترض أن الأم تفرح لولدها، لأن مثل هذا الأجر ومثل هذا الثواب لا يمكن أن يناله أي أحد، هذا اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى. فالحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله إذا مات ولم يبلغ مراده ولم يصل إلى مقصوده، الله عز وجل يجري له عمل هذه العبادة التي لم ينتهي منها. الآن اللي يحج يرجع إلى أهله يبقى له أجر الحج إلى يوم القيامة؟ ما يبقى، خلاص انتهى. لكن هذا الذي مات لا، يبقى أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة، والحج المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. كذلك المجاهد في سبيل الله الجهاد الشرعي إذا مات قبل أن يصل أرض المعركة فإنه يجرى له الأجر إلى يوم القيامة. نعم.
قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا في سبيل الله، أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم وسلم الناس منه.
نعم. عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول معاذ، في خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. ضامنا يعني تكفل الله عز وجل بمغفرة ذنوبه بقاء الأجر والثواب له. من عاد مريضا أو خرج في جنازة، سيأتي معنا إن شاء الله عيادة المريض وفضل عيادة المريض وفضل اتباع الجنائز، أو خرج غازيا في سبيل الله، بمجرد خروجه غازيا في سبيل الله فله الأجر والثواب، والله عز وجل قد ضمن له ذلك. يعني لك أن تتخيل شخص يقول لك: منذ أن تضع قدمك خارج بيتك ماشي إلى المحل الفلاني هذه الجائزة لك مثلا، أو هذا الأمر لك. هذا أقرب المعنى. أنا من خرج غازيا في سبيل، مجرد أن يبدأ أول خطوة من الخطوات فهو ضامن على الله عز وجل. الله عز وجل تكفل بمغفرة ذنوبه وبإجراء الأجر عليه والثواب. ثم قال: أو دخل على إمام، الإمام مقصود فيه الأعظم الأكبر الحاكم، يعني يريد بذلك تعزيره وتوقيره، يعني جمع القلوب عليه وأيضا نصرته، نصرة هذا الإمام وعدم خيانته ولا خذلانه. أو قعد في بيته فسلم وسلم الناس منه. هؤلاء ضمن الله عز وجل لهم الجنة، ضمن لهم الثواب، وتكفل لهم ربنا جل وعلا بذلك. أعمال يسيرة، أعمال يسيرة، لكن الأجور عظيمة وكبيرة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
نعم، مضى شرح هذا الحديث. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، بكى من خشية الله خوفا من الله عز وجل، حتى يعود اللبن في الضرع. وهل يعود اللبن في الضرع؟ ما يعود، ما يعود. مثل ما قال الله عز وجل: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قيل الجمل البعير، وقيل الجمل حبل السفينة. وعلى التقديرين والوجهين، هل يمكن أن يدخلان سم الخياط، خرم الإبرة؟ ما يمكن. كذلك من بكى من خشية الله ما يمكن أن يلج النار، ما يمكن أن يلج النار حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وهذه قاعدة سنذكرها بعد قليل، بأنه ما يجتمع الضدان، ما يجتمع الضدان، ولا يجتمع في النار يعني من عمل صالحا ومن عمل غير ذلك. سيأتي تفصيله في الحديث الذي بعده. نعم.
قال: وفي رواية: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا.
نعم.
قال: وعن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار.
نعم، مغبرت قدم عبد في سبيل الله. قيل في سبيل الله في جميع الطاعات، لأن سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته. وقيل في سبيل الله يعني في الجهاد، وهذا الذي رجحه أهل العلم من ذوي التحقيق، قالوا بأن المقصود فيه الجهاد في سبيل الله فتمسه النار. ومصداق هذا الحديث قول الله عز وجل: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالله عز وجل أثابهم بخطواتهم وإن لم يلقوا قتالا، وإن لم يلقوا قتالا. وقد كان الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا خرج المسلمون للجهاد شيعهم وخلع عليه، شيعهم يعني يخرج معهم إلى الصحراء ويخلع عليه، فيقال له في ذلك، فيأتي بهذا الحديث: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وهذا أيضا من الفضائل العظيمة. نعم.
قال: وفي رواية: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر، مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم المسلم وقارب، ولا يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح.
نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما بالآخر، اجتماعا يضر أحدهما بالآخر. وكيف يضر أحدهما بالآخر في النار؟ ها؟ كيف يضر أحدهما الآخر بالنار؟ يفسره ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: مسلم قتل كافرا، مسلم قتل كافر يعني في غير الجهاد في سبيل الله، قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، أو سدد المسلم وقارب بمعنى استقام واهتدى وصلح عمله في آخر أيامه، فلقي الله على أحسن حال. ما يجتمع، ما يجتمع المسلم الذي قتل الكافر بالنار. لماذا؟ لأن الكافر سيضره بالتعيير، يعير المسلم، يعيره بأنه دخل النار. ولا يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، من طريق إلى أن من جاهد في سبيل الله بالمجزوم أن سيدخل أنفه شيء من الغبار بالمجزوم، وهذا لا يسلم من واحد سواء في العصر الحديث أو العصر القديم. ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح، ما يمكن يجتمع إيمان مع شح والشح طبعا أوسع من البخل. البخل أحد أفراد الشح، فالشح معنى أوسع من البخل. لكن هنا أشكل على كثير من أهل العلم الجملة الأولى من الحديث: مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، ثم سدد المسلم وقارب. معنى الحديث أي إن دخل المؤمن النار بمعصيته أخرج فلا يتساوى مكثه ومكث الكافر، ولا يجتمع معه فيما هو فيه، ما يجتمع معه فيما هو فيه. لكن الآن لو أن مسلما قتل كافرا ثم هذا المسلم لقي الله وعليه ذنوب ومعاصي ما تاب منها، عقيدة أهل السنة والجماعة ما هو الموقف؟
الله.
إما تحت مشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فلا بد من توجيه هذا الحديث بأن نقول المنفي هنا الاجتماع الخاص الذي يلحق فيه المؤمن تعيير من هذا الكافر، أما الاجتماع العام الذي ليس فيه مثل هذا التعيير فهذا قد يحصل، هذا قد يحصل، بهذا تجتمع الأدلة وتنتظم بمثل هذه الصورة. ولذلك لا بد من أن يقال بأنه الاجتماع الخاص، فإذا عفى الله عنه ما في إشكال، لكن إن لم يعفى الله عنه وعذبه على قدر هذه الكبائر التي لقي الله بها فإنه قد يدخل النار لكن لا يجتمع بهذا الكافر اجتماعا يضر به، والله أعلم بالصواب. نعم.
قال: وروى الطبراني في الأوسط عن عمرو بن قيس الكندي قال: كنا مع أبي الدرداء منصرفين من الصائفة فقال: يا أيها الناس اجتمعوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار.
نعم، يقول عمرو بن قيس الكندي قال: كنا مع أبي الدرداء منصرفين من الصائفة. الصائفة طبعا هي كانوا يغزون الروم في وقت الصيف، لأن لو غزوهم في وقت الشتاء ما تحملوا بسبب البرد والثلج، فكان تسمى يقولون غزونا الصائف. وهذا كثير ما يعبر عنه ابن كثير لما يذكر يعني الغزوات هذه، يقول الصائفة. قال: فقال: يا أيها اجتمعوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. وهذا مضى بيانه. نعم.
قال: وعن أبي المصبح المقرئي قال: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي،
يعني هو قائد السرية أو قائد الجيش. نعم.
إذ مر مالك بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يقود بغلا له، فقال له مالك: أي أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فقال جابر: أصلح دابتي وأستغني عن قومي.
يقول له يعني مالك: اركب فقد حملك الله، يعني يسر لك ما تركب عليه. فقال جابر: أصلح دابتي. ومن إصلاح الدابة تركها وعدم ركوبها حتى لا تجهد وترهق، وأستغني عن قومي. يعني هذا جواب جابر رضي الله عنه. نعم.
قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فسار حتى إذا كان حيث لم يسمعه الصوت نادى بأعلى صوته: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فعرف جابر الذي يريد، فقال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتواثب الناس عن دوابهم فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه.
نعم. ولذلك جابر رضي الله عنه قصد أن الناس يمشون حتى تغبر أقدامهم في سبيل الله لينال الأجر. قال: فتواثب الناس كلهم نزلوا عن دوابهم كانوا يركبونها. يقول: فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه، يعني هؤلاء أغلب الجيش نزل يمشي حتى تغبر أقدامهم في سبيل الله. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار.
نعم، ما خالط قلب امرئ رهج أو رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. الرهج هنا له معنيان: المعنى الأول الخوف والفزع والجزع حال المعركة، فإن الله جل وعلا يجعل هذا الخوف والفزع في مثل هذا الموقف، يرتب عليه هذا الأجر بحيث أن الله تعالى يحرمه على النار، يحرم هذا الإنسان على النار. والأمر الثاني أو المعنى الثاني الغبار، الغبار، ولذلك من معاني الغبار الرهج، يطلق الرهج على الغبار. ومن أهل العلم من ذهب إلى المعنى الثاني قالوا هو الأقرب، هو الأقرب، أن المقصود ما خالط قلب امرئ رهج أو رهج يعني غبار. والمعنى الأول أيضا له وجه وهو الخوف والفزع، وهذا شيء طبيعي، ولذلك يحصل في المعارك من الخوف والفزع والجزع شيء عظيم. الله عز وجل ذكر عن الصحابة في غزوة الأحزاب قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزالا شديدا. فالخوف طبيعي، الخوف طبيعي، لكن هذا الخوف يجعله الله عز وجل بردا وسلاما وأجرا وثوابا يوم القيامة. نعم.
قال: وعن أم مالك البهزية رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قالت: قلت يا رسول الله، من خير الناس فيها؟ قال: رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه.
مضى شرحه فيما سبق. نعم.
قال: الترغيب في سؤال الشهادة في سبيل الله تعالى. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصب. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. وفي رواية: ومن سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه.
نعم، هذه الأحاديث كلها التي عقد المصنف هذا الباب، قال: الترغيب في سؤال الشهادة في سبيل الله بشرط طبعا أن تكون بصدق، فمن سأل الله جل وعلا الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومن الذي يعرف بأن هذا السائل ربه جل وعلا الشهادة بصدق أو بغير صدق؟ الله عز وجل. ولذلك قد يسأل العبد ربه جل وعلا الشهادة: يا رب الشهادة، يا رب الشهادة، والله لا يكتب له منازل الشهداء. لماذا؟ إنه غير صادق مع ربه جل وعلا، غير صادق معه. ولذلك من سأل الله الشهادة بصدق، وهذا الصدق أمر قلبي، أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فبلغه الله عز وجل منازل الشهداء وإن لم يصب وإن لم يقتل. ولذلك هذه عبادة عظيمة لا تكلف الإنسان شيء، لا تكلف الإنسان شيء. قال: من سأل الله تعالى شهادة بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حديث الآخر: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. الحديث الذي بعده: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. فواق الناقة له معنيان عند أهل العلم وممن له عناية بغريب الحديث والأثر. المعنى الأول ما بين الحلبتين للناقة، الناقة تحلب أحيانا مرتين، فلما ينتهي من الحلبة الأولى ينتظر قليلا ثم يحلبها مرة ثانية، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قيل فواق ناقة ما بين ليس الحلبتين اللي في زمنين، وإنما في نفس لما يرفع يده ثم يضعها ثانية يحلب ثم يرفع، هذا يسمى فواق الناقة، هذا يسمى فواق الناقة، فقد وجبت له الجنة. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، يعني لو وقت يسير جدا، وقت يسير جدا، لو يعني دقائق معدودة. ومن سأل الله القتل من نفسه صادق، يعني الشهادة، ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. نعم.
قال: باب الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلمه والترهيب من تركه بعد تعلمه رغبة عنه. قال: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
نعم، الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلمه. والرمي قديما يكون بماذا؟ بالسهام وبالرماح وبغيرها من عدة الحرب. وأما في الأزمان هذه فاختلفت يعني الأسلحة وأنواعها. وهذا الحديث فيه تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآية، ولذلك تفسير القرآن إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بتفسير الصحابة رضي الله عنهم تابعين، أو تفسير القرآن باللغة، وإن كان شيخ الإسلام لا يرى ذلك، بمعنى أن اللغة ليست لا تستقل بقضية التفسير استقلالا خاصا، وإنما التفسير يكون بهذه هذه الأشياء. ومما يذكره العلماء من أنواع التفسير التفسير القرآن بالسنة، ويضربون لذلك أمثلة من هذا الحديث. فالله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسر النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي، القوة بالرمي، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولذلك يجب الاقتصار على هذا الوجه من التفسير. لماذا؟ لأنه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وحي من الله جل وعلا. نعم.
قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ينتظلون فقال: ارموا، فقال: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا وأنا معكم كلكم. وفي لفظ: ارموا وأنا مع بني الأدرع، مع بني الأدرع. فأمسك القوم وقالوا: من كنت معه فأنا يغلب؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. فرموا عامة يومهم، فلم يفضل أحدهم الآخر، أو قال: فلم يسبق أحدهم الآخر كما قال،
أو كما قال. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الرمي ويشجع عليه، فلما مر على قوم ينتظرون يعني يترامون بالسهام قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليهما السلام وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان راميا وكان يكثر من الصيد عليه الصلاة والسلام. فقال ارموا وأنا مع بني فلان. جاء تسمية بني فلان في رواية الرواية الأخرى قال أنا مع بني الأدرع، أنا مع بني الأدرع. فأمسك أحد الفريقين يعني الذين هم من غير بني الأدرع أمسكوا ما رموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون، لماذا توقفتم؟ قالوا كيف نرمي وأنت فيهم. وهذا من أدبهم رضي الله عنه، أدب عظيم وجم، ما تفاخروا وقالوا يعني نرمي وإن كان الرسول معهم. فقال عليه الصلاة والسلام ارموا وأنا معكم كلكم معكم يعني مع الجميع. وجاء في الرواية الأخرى رموا عامة يوم، يعني استمر الرمي والمسابقة في هذا عامة اليوم يعني أغلب اليوم، فلم يفضل أحدهم على الآخر ولم يسبق أحدهم على الآخر، وهذا من بركة وجود النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. وفي هذا الحديث طبعا حث على تعلم الرمي، على تعلم الرمي. نعم.
قال وعن سعد بن أبي وقاص رفعه قال عليكم بالرمي فإنه خير أو من خير لهوكم.
نعم، لا شك بأن الرمي له، يعني هو فيه له فيه لعب، لكن هذا من أفضل اللعب ومن أفضل له، أفضل له أن يتعلم الإنسان الرمي، تعلم الإنسان الرمي ويؤجر على ذلك.
قال وعن عطاء بن أبي رباح قال رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري يرميان، فمل أحدهما فجلس فقال له الآخر كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة.
نعم، صحابيان جليلان يرميان فأحدهما جلس فقال لولا كسلت، يعني أصابك الكسل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال. استثناء هنا استثناء مشي الرجل بين الغرضين، والمقصود بالغرضين أو بالغرض هو ما يضعه، ما يقصده الرماة بالإصابة، يعني يضع يقول مثل ما جاء في الحديث لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، ولذلك نهى عن صبر البهائم، توضع دجاجة مثلا وترمى تجعل غرض، هذا يسمى الغرض. ولذلك الآن الناس يضعون ماذا الحين مثلا يرمون في البندقية مثلا يضعون صور، ها صورة يرمون، هذا غرض يسمى، هذا يسمى غرض. اي نعم، او مثلا اي شيء يوضع هذا يسمى غرض. فمشي الرجل لما يرمي السهم يذهب يفحص الشيء الذي رمى اليه ثم يعود الى مكان، هذا المشي بين الغرضين. وتأديبه فرسه، وتأديب الفرس يكون بماذا؟ بترويضه و ايضا تدريبه ايضا وترويضه واللعب عليه وجعل الفرس يعني يكتسب مهارات معينة في الكر والفر. قال وملاعبته أهله، ملاعبة الرجل زوجته، المقصود أن يلاعب أهله، المقصود بالأهل هنا الزوجة، السهر معها مثلا، ملاعبتها، مداعبتها، هذا من اللهو المباح. وتعليم السباحة، يتعلم السباحة، وهذا يعني يتفق، أو عفوا هناك أثر، بعض الناس يعتقد بأنه حديث مرفوع، لا هو أثر لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا عن عمر، صححه بعض العلماء، وبعض العلماء يضعف الأثر. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حث على السباحة وعلى الرماية. وأما ركوب الخيل فمر معنا أحاديث كثيرة تحث على ركوب الخيل. الشاهد مشي الرجل بين الغرضين. نعم.
قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه.
نعم، وقد حصل، وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ستفتح عليكم أرضون، فتحت الشام ومصر والعراق واليمن، هذه كلها فتحت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويكفيكم الله، يكفيكم الله عز وجل هو الكافي سبحانه وتعالى. قال: فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، يعني لا ينقطع يعني عن مسألة الرمي وتعلم الرمي. نعم.
قال: وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة، فبلغت يومئذ 16 سهما.
يعني أصاب به العدو، من بلغ بسهم يعني أصاب به العدو فله درجة، فله به درجة في الجنة. يقول الراوي: فبلغت يومئذ 16 سهما، يعني يريد الدرجات في الجنة.
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر.
نعم، يعني عبد محرر، عتق رقبة. نعم.
قال: وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو. وفي رواية: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل رقبة. قال: وعن كعب بن مرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة. فقال له عبد الرحمن بن النحام: وما الدرجة يا رسول الله؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين 100 عام.
نعم، قال عبد الرحمن بن النحام، النحام قيل هو كثير النحم وهي النحنحة، يقول للنبي عليه الصلاة: وما الدرجة يا رسول الله؟ فأول ما ينقدح في ذهن الإنسان الدرجة هي عتبة الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفع التوهم حتى لا يظن بأن الدرجة التي في الجنة هي شيء يسير. قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، يعني باب بيتكم. أراد أن ينبهه، وأحيانا بعض الكلام يثبت حينما تستخدم المفردة القوية، مثل ما قال نسلم لعبد الله بن عمر قال: ألبستك أمك إياه. فالمعنى هنا قال إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين 100 عام. الله أكبر، ما بين الدرجة والدرجة في الجنة 100 عام، مسيرة 100 عام. نعم.
قال: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله كان كمن أعتق رقبة.
نعم.
قال: وعن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، فسمعته يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. قال: فبلغت يومئذ 16 سهما.
نعم.
قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله أو أخطأ أو أصاب كان له بمثل رقبة. قال: وعن عتبة بن عبد بن وقال وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا فقاتلوا. قال: فرمى رجل بسهم فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب هذا،
يعني أوجب لنفسه الجنة بما فعل. نكمل الحديث فقط، باقي كم حديث نقف حتى نقف عند الباب الأخير. نعم، تفضل.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها.
نعم، وهذا يدل على أن من تعلم الرمي ثم تركه رغبة عنه فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن قول النفس ليس منا يذكره العلماء ضمن ضوابط بيان الكبيرة، أن يقول ليس مني أو ليس منا أو أنا بريء، وبعض العلماء قالوا بأن هذا على سبيل التهديد وليس هو كبيرة، والله أعلم بالصواب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.